الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في رياض الصالحين كتابنا في الحديث الشريف للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو من أفضل كتب الحديث لما ينطوي عليه من أحاديث صحيحة انتقاها ورتبها على أبواب يمكن أن تكون هذه الأبواب موضوعات تهم كل مسلم. في الباب 65، باب ذكر الموت وقصر الأمل. باب ذكر الموت وقصر الأمل. كلكم يعلم أن الموت حق، وأن الموت نهاية كل حي، لا يختلف في هذا اثنان. ولكن الشيء الذي يختلف فيه هو أن زيدا من الناس يستعد لهذه الساعة، وعمر لا يستعد. أما لو سألت عمر هناك موت؟ يقول لك نعم. سوف تموت؟ يقول لك نعم. فلا يختلف شخصان في العالم الإسلامي أو في بني البشر على أن الموت نهاية كل حي. ولكن الشيء الذي نختلف فيه هو أن المؤمن يستعد لهذه الساعة. هذه الساعة أدخلها في حساباته اليومية، أدخلها في برامجه. وغير المؤمن غفل عن الموت، فلما جاء الموت كانت هذه الساعة عصيبة عليه. ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هل من إنسان على وجه الأرض أشد كفرا وعنادا وعتوا وعلوا وطغيانا من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ إذن كشف الغطاء لا بد منه. كل بطولتك، كل فوزك، كل نجاحك، كل فلاحك في أن تعد نفسك للموت قبل أن يأتي الموت. لا أريد أن تفهموا مني أن الإنسان يترك عمله. الذي يدخل الموت في حساباته اليومية متفوق في عمله، متفوق في دراسته، متفوق في وظيفته، متفوق في صنعته، متفوق في تجارته، لأن طبيعة الحياة لا تتناقض مع الموت. ولكن الموت يحجزك عن معاصي الله عز وجل. على عادة الإمام النووي رحمه الله تعالى، في صدر الباب يصدر هذا الباب بطائفة من الآيات الكريمة. من هذه الآيات التي صدر بها الإمام النووي فصل ذكر الموت وقصر الأمل قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل تفيد الشمول، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يفهم من هذه الآية أن الدنيا دار جزاء. قد يشجع الله عز وجل المؤمنين فيثيب بعضهم في الدنيا، وقد يحذر الناس فيعاقب بعض الناس في الدنيا. ليس عقاب المسيئين في الدنيا عقابا نهائيا، وليس جزاء ثواب المؤمنين المحسنين ثوابا نهائيا، إنما ثواب المؤمنين ثواب تشجيعي، وعقاب المنحرفين عقاب تحذيري. ولكن رصيد الحساب، ولكن كامل الجزاء، ولكن التوفية الكاملة، ولكن الحق الكامل، ولكن العدل التام، ولكن القسطاس المستقيم يوم القيامة. لذلك قد يموت الإنسان من دون أن يأخذ حقه الكامل، ما دام يوم القيامة يوم العدل ويوم القصاص ويوم الجزاء ويوم الدينونة فلا بأس بذلك. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يمكن أن نتوفينك قبل أن ترى الذي نعدهم، لا مانع. لا ينبغي أن نعتقد أن الدنيا دار جزاء، الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء، ولكن هناك محسن يثاب على إحسانه تشجيعا لبقية الناس، وهناك مسيء يعاقب على إساءته تحذيرا لبقية الناس، عينات. هذا الكلام أسوقه لكم لئلا يرى أحد منكم إنسانا منحرفا كافرا فاجرا ويزداد قوة ومنعة وغنى، تقول أين العدالة؟ ولئلا ترى إنسانا مؤمنا ضعيفا في الظل يعاني من مشكلات تقول أين الدنيا دار ابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا المفهوم مريح جدا. إذا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أريد أن أضيف شيئا، البلاء لا يستمر، البلاء كالامتحان، امتحان 3 ساعات، إما أن تنجح وإما أن ترسب. أما معقول يكون العمر كله امتحان؟ والدليل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الإمام الشافعي لما استنبط من هذه الآية أن الله لا يعذب أحبابه، هذا لا يتناقض مع أن تعتقد أن الإنسان مبتلى في الدنيا. الابتلاء مؤقت، الابتلاء محدود، أما حياة المؤمن تستقر على الإكرام، الحياة تستقر على الإكرام، ولكن لا بد من أن تبتلى في مالك، في صحتك، في وقتك، في مكانتك، في حريتك، لينظر الله عز وجل كيف نعمل. إذن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني إنما تفيد القصر، يعني التوفية الكاملة التامة، إحقاق الحق، أن يأخذ الإنسان حقه كاملا، أن يعطى كل إنسان ما يستحق، أن يفصل الله بين عباده، هذا يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أيام الإنسان يضع مبلغ استثمار يقبض دفعات على الحساب، نقول له هذا المبلغ ليس هو ربحك، هذا دفعة على الحساب، قد يأخذ قليلا أو كثيرا ولكن حقه محفوظ، فإذا جاء يوم الحساب لك هذا المبلغ الكامل. إذن هي وإنما توفون أجوركم يوم القيامة تعني أن الدنيا دار ابتلاء وفيها جزاء، لكن جزاء عينات من الجزاء، فيها عقاب وفيها ثواب، العقاب تحذيري والثواب تشجيعي، ومع ذلك المؤمن مبتلى وحياته تستقر على الإكرام. والدليل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. نعم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما بعتقد إنسان على وجه الأرض لا يتمنى أن يكون فائزا ناجحا. المشكلة أنت ناجح على أي مقياس؟ هنا المشكلة، على أي مقياس؟ على مقياس أهل الدنيا الغني هو الناجح، القوي هو الناجح، صحيح الجسم هو الناجح، من له أولاد متفوقون نجباء هو الناجح، من له زوجة تروق له هو الناجح، من عنده مال يطفي عليه أمنا هو الناجح، هذا مقياس البشر. ولكن البطولة أن تتعرف إلى مقياس الله عز وجل، الله عز وجل قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله عز وجل قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مقاييس القرآن غير مقاييس الناس. قد تكون عند الناس فالحا وناجحا ورائعا وذكيا وليس عند الله كذلك. فالبطولة أن تبحث عن مقياس القرآن في التفوق. إذا ما من واحد على وجه الأرض إلا ويتمنى أن يكون فائزا ناجحا فالحا، ولكن على أي مقياس؟ يجب أن تكون على مقياس القرآن من الناجحين. وربنا عز وجل قال قد أفلح المؤمنون قد أفلح من زكاها ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. إذا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الإنسان يقول صدق الله العظيم، كلام رب العالمين كلام طيب، من الأدب أن تقول صدق الله العظيم. ولكن يا ترى ربنا عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لو كنت تعاني ضائقة مالية وأنت في أشد الحاجة إلى المال، ولك صديق في بحبوحة كبيرة وهو غارق في المعاصي، والله الذي لا إله إلا هو لو شعرت للحظة واحدة أن هذا الصديق الذي في بحبوحة هنيئا له وأنا محروم، والله ما عرفت معنى هذه الآية، وقولك صدق الله العظيم غير صحيح، أنت لست مصدقا ربك في هذه الآية. لكن هذا من متى يعرف؟ عندما يلقى الإنسان ربه. المؤمن يعرق لشدة خجله من هذا الإكرام الذي أكرمه الله به. هي ساعة الموت، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هي الآية الأولى، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني قلت لكم البارحة يوم الجمعة، هذا المسجد المتواضع، الإخوة الأكارم المحدودين، يعني والله رحل من هذا المسجد عشرات، يعني عمر التدريس في هذا المسجد 18 عاما والخطابة في هذه المدة المحدودة رحل عشرات، كل شهرين ثلاثة في أخ يرحل. يعني كان ملء السمع والبصر، كان معنا في دروسنا في مجالسنا، جلس يستمع يقرأ يصلي يذهب إلى بيته، الآن تحت أصلاق الثرى. هكذا الدنيا، يعني مو قضية تشاؤم، حتى جبنا ذكر الموت لا تركنا مبسوطين، مو هالموضوع. موضوع الموت موضوع واقعي جدا، وبعد الموت أحلى مما قبل الموت أحلى بكثير، هي الحقيقة. طيب الدليل، بدي الدليل. الدليل النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر وفرحة يوم يلقى الله عز وجل. فرح، النبي لا ينطق عن الهوى، يعني ما يقول كلمة فرح فرح، يعني فرح أخي عنا والله عنا فرح، يعني في عرس، يعني في نجاح، في شراء بيت، في مناسبة، في حفلة، في سهرة، والله عنا مناسبة فرح، والله معنى ما في بكاء. فإذا إنسان مؤمن ومات على الإيمان فرح، الموت عرس المؤمن. لكن المشكلة أن هذا الذي يعد لهذه الساعة طوال عمره إذا نجح في هذه الساعة هنيئا له، قيل ادخلي الجنة تفضل، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. يعني لا يتمنى المؤمن وهو يلقى الله إلا أن يطلع هؤلاء الذين يبكون عليه من حوله أين هو. لذلك ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل إن الرجل يعذب ببكاء أهله عليه. في ظاهر هذا الحديث تناقض مع آية كريمة، ربنا عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. شو علاقته؟ ما علاقة الميت؟ ما ذنبه أن يعذب ببكاء أهلي عليه؟ لكن بعض علماء الحديث فسروا هذا الحديث ووجهوه توجيها رائعا، قال لا أحد يعذب المؤمن إذا بكى أهله عليه، ولكن هو يتألم، هو يرى أنه في أعلى درجات النعيم وهم يندبون حظهم بفقده، هو يعذب لعذابهم. لذلك من السنة الإنسان إذا حزن مسموح لك أن تحزن، أن يحزن القلب وأن تدمع العين، شيء آخر ممنوع، شيء آخر معصية كبيرة. هذا الذي يمزق ثيابه، وهذا الذي يلطم جبينه أو يلطم صدره، وهذا الذي يشد شعره، وهذه التي تقول إنه الجسر انهد بالبيت، يعني هل كلام هذا كلام كله غير إسلامي، كله كلام غير صحيح، كلام في اعتراض على قضاء الله وقدره، كلام في شرك. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، بس هذا مسموح، هذا من طبيعة البشر. ولا نقول ما يسخط الرب وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. والأحاديث والقصص كثيرة جدا، وما بعتقد في أكثر من 150 صحابي، في كل سير هؤلاء الصحابة قاسم واحد مشترك، أنهم جميعا كانت أجمل لحظات حياتهم حينما لقوا ربهم. يعني سعد بن الربيع، هي قصة أنا بعيدة كثير لأنه مؤثرة، هذا الصحابي الجليل الذي افتقده النبي عليه الصلاة والسلام، افتقده بعد إحدى المعارك، فسأل عنه لا أحد يعلم عنه شيئا، كلف صحابي آخر يتفقد بساحة المعركة، فانطلق إلى ساحة المعركة فإذا هو في حالة النزع، فقال له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أتفقدك، أأنت في الأحياء أم في الأموات؟ شو وضعه؟ قال بل في الأموات، يعني في نزع الأخير، ولكن أبلغ رسول الله مني السلام. أنا سألت كم أحد أصدقائي الأطباء عن حالات الإنسان بس يموت، قال لي مرة طيار، قال لي كنا بطائرة فوق مدينة أوروبية، والطائرة دخلت بصاعقة بسحابة مكهربة، وصار في خلل كبير جدا في أجهزتها، وتحطم زجاجة وجهاز الرادار تحطم، وكان الموت محققا. فقال لي يعني ما من واحد رأى الطائرة بعد هبوطها إلا وعجب من سلامتها، قال لو رأيت منظر الركاب وقد أيقنوا أن الطائرة على وشك السقوط، هذا يولول وهذا يصرخ وهذا يضرب نفسه وهذا يقول يا زوجتي يا أولادي، والطيار مضطر أن يبلغهم شيئا، موضوع الأحزمة ما الأحزمة، فيعني ما في إنسان ممكن يفهم منه كلمة، ما في راكب ممكن يسمع كلمة، حالة هياج منقطع النظير، إلى أن وجدوا أنه في واحد من الركاب هذا مناسب أنه يبلغ الركاب شيء، هيك هادئ، توجه إليه فإذا هو مغمى عليه، هذا الوحيد. طيب كيف لكان الصحابة الكرام على وشك الموت؟ قال له أبلغ رسول الله مني السلام، وقل له جزاك عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم عند الله إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، ما يكون عذر. يبدو أن هذا الصحابي كان في أعلى درجات السعادة هكذا. فبطولتك تظهر عند الموت، حينما يغادر الإنسان الدنيا بكاملة، كل شيء جمعه في الحياة يفقده في طرفة عينه أبدا. لذلك وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تضر وتغر وتمر، تضر وتغر وتمر. ممكن تفكر بالموت تفكير جدي وتكون بالدنيا متفوق، إنه أنت ماشي على أصول، على منهج، على مجموعة قيم، تأكل وتشرب وتلبس و تجلس مع أهلك وتعمل في معملك في متجرك في وظيفتك في دراستك في قاعة تدريسك في قوس المحكمة في عيادتك، ليس معنى هذا أن الإنسان حينما يدخل الموت في حساباته يصاب بالسوداوية، أنت متفائل. لكن يعني أجمل كلمة، أجمل فكرة سمعتها، أنه خط بياني صاعد، صعود مستمر، والموت نقطة على هذا الخط الصاعد، نقطة، عملية تحول بسيط من وضع إلى وضع، ثياب خلعتها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآية الثانية في هذا الباب الذي عقده الإمام النووي عن الموت، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هل نحن نصدق كلام الله عز وجل؟ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني دائما في عندك مقياس، هذا مقياس مهم جدا. أنت كائن تتحرك، الإنسان ديناميكي متحرك، يخرج من بيته لعمل، لكسب مال، لإنفاق مال، لعقد صفقة، لشراء، لنزهة، لتجارة، لأداء عمل معين، لزيارة صديق، في حركة. هذه الحركة هي كلمة واسعة جدا، أنت متحرك، ذاهب إلى نزهة حركة، إلى عملك حركة، ذاهب إلى تعزية حركة، ذاهب إلى تهنئة حركة، إلى قضاء ساعة من ساعات له حركة، أنت متحرك. كل حركاتك وسكناتك قسها بمقياس واحد، العمل الذي له تأثير أو يستمر أثره إلى بعد الموت هذا عمل جيد، افعله وأكثر منه، والعمل الذي ينقطع أثره بعد الموت هذا عمل فيه خسارة، ابتعد عنه. هذا المقياس. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خاسر، لأنه الإنسان مجموعة أيام، فإذا استهلك أيامه، أنا كنت أضرب مثل دائما، الذي ينفق المئات يلقيها في الطريق يلقى عليه الحجز أو الحجر، في عنا حجر صحي وعنا حجر عقلي، هذا إنسان سفيه. فكل إنسان ينفق ماله جزافا هذا يعد في الشرع سفيها، والسفيه يمنع من التصرف في أمواله. طيب، ما دام الإنسان يدفع كل ماله من أجل الحفاظ على حياته، أيهما أغلى؟ الحياة. الإنسان يدفع كل أملاكه، يبيع بيته وبيعمل عملية جراحية خارج البلد مثلا، حياته أغلى من ماله. طيب، إذا كان إنفاق المال جزافا يعد صاحبه سفيها، فما قولكم بإنفاق الوقت جزافا أشد سفاهة، أشد خسرانا، أشد غبنا، أشد انحرافا. فلذلك يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم. كمان ربنا عز وجل رحيم، ما قال أنفقوا ما رزقناكم، قال أنفقوا مما، أي من للتبعير، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ماذا جاء الجواب؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهي ساعة الموت طريق مسدود، تندم بهالساعة الندم غير ما له معنى أطلاقا. مثل ما قلنا لكم سابقا، الإنسان لما يرتكب عمل جريمة ويحكم عليه بالإعدام، عند تنفيذ حكم الإعدام بحب يبكي، يضحك، يترجى، يتجلد، ينهار مثل بعضه. أي موقف يقفه لا يؤثر في تنفيذ الحكم. والإنسان عند الموت: وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وفرعون الله قال له الآن وقد عصيت من قبل، إذن البطولة قبل فوات الأوان. سيدنا عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه، المنكبين الكتفين، فقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب يكتفي بحاجات محدودة، الغريب إنسان مسافر إلى بلد، نزل لفندق، لو كان لون الستارة غير متناسب مع لون الفرش ما بيتأثر، هو مسافر ليلة واحدة بتمضى. شعور الغريب شعور مسعد، شعور الغريب شعور مسعد، ما في شيء بزعله، بلد مو بلده، والبيت مو بيته، وبهمه من هذا البلد ومن هذا البيت بلغته فقط، ما يحتاجه. لاحظ كان إنسان سافر يأخذ معه حاجات محدودة بقدر سفره، لكن وين بيعتني؟ ببيته، بمركز إقامته الدائم. فإذا الإنسان اعتبر حاله في الدنيا مسافر أو غريب تنحل كل مشاكله. إذا اعتبر الدنيا مديدة وهي كل شيء بتنشأ مشكلات له لا يعلمها إلا الله. لذلك الموت يذيب المشكلات، يذيبها. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما علمنا كل يوم نفكر دقائق في الموت حتى المشكلات الضاغطة من أجل أن تذوب، من أجل أن تصغر. هذا حديث لطيف وخطير. قال له: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، مسافر، يا مسافر يا غريب، يا غريب مسافر، لا يعنيك إلا الأشياء الدقيقة التي جئت من أجلها. هلأ إذا واحد سافر لبلد من أجل يعقد صفقة، وفرضنا تاجر ذهب إلى بلد أجنبي حتى يشتري صفقة، إذا كان الصفقة يعلق عليها آمال كبيرة جدا، وفي بلده ينتظرون هذه البضاعة على أحر من الجمر، قالوا به البلد هدف واحد، هدف واحد ليس له ثاني، أن يوفق في شراء هذه الصفقة. لمجرد ما يتفق على البضاعة والنوعية والسعر ويعطي تعليمات الشحن بيقطع بالرجعة، تعمل أوكي للرجعة، ما له مصلحة بشيء ثاني. كل حاجاته في هذا البلد عقد هذه الصفقة. وهيك النبي الكريم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أما إذا الإنسان هدفه آخر من السفر، بده يستقر ويشتري بيت ويشوف الأماكن الجميلة والمقاصف. أما إذا كان لك هدف واحد، طيب في آية تؤكد هذا المعنى، ربنا عز وجل قال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني لو سألت معظم الناس حول عن هذه الآية يقولون إنه هي الإنسان له أن يستمتع في الدنيا، الله عز وجل سمح له، مع أن المعنى السياقي يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. على بعض أقوال المفسرين وعلى كلهم أنه أنت جئت للدنيا لمهمة لك منها نصيب وهو العمل الصالح ومعرفة الله عز وجل، إياك أن تنسى هذا النصيب من الدنيا. نقول لطالب ذهب إلى الدراسة بفرنسا: إياك أن تنسى الدراسة، أنت الآن بهالبلد لمهمة واحدة وهي الدراسة، ولا تنسى المهمة الأولى التي من أجلها ذهبت إلى هذا البلد، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما هو النصيب؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، وابتغي فيما آتاك الله، كله ابتغي فيما آتاك الله من مال أو من صحة أو من قوة أو من شباب أو من وجاهة أو من شأن أو خبرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. خذ من صحتك لمرضك، معنى دقيق. أنت الآن صحيح، اقرأ قرآن، تعلم العلم الشرعي، جاهد في سبيل الله، جاهد نفسك وهواك، ازداد معرفة بالله عز وجل، اعمل أعمال صالحة، لأنه لو جاء المرض وقف عملك الصالح. خذ من صحتك لمرضك. هلأ الناس بالدنيا يقول لك أنا هلأ شاب، يجب أن أكسب أكبر مبلغ من المال حتى لما بكبر أصرف منه. هذا معنى المعنى الشائع بين الناس. الإنسان بأول حياته يعمل بطاقة كبيرة جدا تقبل حياته، هذا المعنى المادي. أما المعنى الآخر، خذ من صحتك لمرضك. وأنت صحيح، بإمكانك أن تصلي وأن تصلي قيام الليل وأن تقرأ القرآن وأن تحفظ القرآن وأن تحضر مجالس العلم وأن تخدم الناس وأن تتقرب إلى الله وأنت صحيح، ما في مشكلة، ما في هم. فإذا جاء خريف العمر، والخريف في مشكلات مقلقات، تراجع بالصحة، قلق بالحياة، تأتي هذه الذخيرة من المعرفة والعمل الصالح تغطي لك هذه الفترة المتأخرة من حياتك. ومع ذلك في بشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام: من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والدعاء النبوي الشهير: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. الملاحظ أن الصالحين الله عز وجل، الملاحظ طبعا، يكرمهم حتى في صحتهم وحتى في نشاطهم وحتى في حيويتهم. والحقيقة أن الإنسان نفسه لا تشيخ، يشيخ جسمه. المؤمن لأنه في سبب، غير المؤمن أهدافه محدودة، أهدافه مادية، فإذا بلغها انتهت أهدافه، تصبح حياته مملة. هلا شوف أول الشاب أول حياته تلاقي يعني أحلام، بلك سن الأحلام، يحلم ببيت معين، بزوجة معينة، بعمل هيك معين، بوظيفة راقية، بتجارة رائجة، هكذا سيربي أولاده. كل حياة الشاب أحلام. فإذا تزوج، هي زوجته تحددت، بقى في أحلام، انتهت الأحلام، هذا عمله تحدد، هذا بيته تحدد، كل أحلامه تحددت، ما حقول تلاشي، تحددت، فما عاد في حلم. إذا كان يرغب بالمال جاءه المال، شبع من المال، أكل ما يشتهي، شرب ما يشتهي، سافر إلى أي مكان يشتهي، انتهت الأمور. لذلك حياة غير المؤمن حياة مملة، بتلاقي مالل، بتحسه مالل، ملله بيظهر لا مبالي، ساخر بصير، سخرية على الطبيب تلاقي مشهور كثير، دخله كبير، أكثر كلامه سخرية مع المرضى من ملله. عنده كل يوم 10,000 دخل، ما عنده مشكلة، بس مشكلة أنه ما عنده هدف، بلا هدف حياة مملة. طيب المؤمن من أين تأتي سعادة المؤمن؟ هدفه الله عز وجل، والله لا نهائي. الهدف المادي محدود، هدفك المال، مال بلغته، هدفك المنصب وصلت له، هدفك الأولاد، هي أولاد، هي زوجة. واحد مرة كان بخريف عمره قال له: مليت من سويسرا، من أمريكا، رحت لهون، رحت للصين، لليابان، كله مليت منه. يمكن إذا واحد ما شاف بلد بالعالم وحيسافر سفرة بعيدة ما بينام ليلة من فرحه، أما هذا سافر حتى مل. سبحان الله، كل شيء يملها بالمناسبة، كل شيء ما سوى الله يمل. البيت الفخم من الذي يعجب به؟ الزائر فقط. أما صاحب البيت مستهلك البيت على اتساعه وفخامته وتزيناته. المنصب الراقي من يعجب به؟ المراجع. شوف مكتب فخم من تليفونات، تزيينات رائعة، حجاب. أما هو صاحب المنصب بعد كم سنة أو بعد كم شهر صار شيء مألوف جدا. كل ما سوى الله يمل. بالأدق من ذلك، لا يمكن أن يعطيك شيء مما سوى الله سعادة مستمرة. لكن المؤمن ما دام هدفه الله عز وجل، والله لا نهائي، مهما سعيت في معرفة الله فالله أعظم. لهذا أقول، وهذا كلام قطعي، حياة المؤمن في شباب دائم أبدا. مهما قرأت هذا القرآن في معاني غابت عنك، فأنت معه في حياة، في تجدد. مهما فهمت حديث رسول الله، هناك أحاديث لم تفهمها بعد، وهناك معاني دقيقة في أحاديثه لم تفهمها، فأنت مع الحديث في تجدد دائم. صليت صلاة راقية جدا، شيء مضحك أن تقول هذه أرقى صلاة صليتها، في أرقى منها، لأنه الله عز وجل له ما في نهاية لمعرفته. الإيمان له بداية لكن ما له نهاية. هذا سر شباب المؤمن الدائم. مؤمن شاب بالسبعين، شاب بالثمانين، شاب. والقصة كنت بحكيها دائما مشهورة، هذا الرجل من علماء دمشق رحمه الله تعالى، علم سبعة، توفي عمره 97 سنة، بدأ بالتعليم 17، يعني علم 80 سنة. كان شاف الشاب يقول له أنت يا ابني كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي، علم ثلاث أجيال. وحكولنا عنه أنه صحة تامة، سمعه مرهف، بصره حاد، أسنانه في فمه، قامته منتصبة، لا يشكو شيء. ولو كلمة شهيرة، يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والله زرت بالعيد واحد من الصالحين، رجل يعني قال لي والله أنا بحياتي ما أكلت قرش حرام ولا فعلت الحرام. زرته كان عمره حوالي 92 سنة، قال لي عملنا تحاليل كاملة ما في شيء إطلاق، تحاليل كاملة ما في شيء، يعني كأنه في قانون، يعني حفظناها في الصغار فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. أما هي فالمؤمن في شباب دائم. غير المؤمن ما دامت أهداف الإنسان مادية، فإذا بلغتها انتهت سعادتك، انتهت كل سعادتك. بتحب سأل سأل وعاين وتأمل ودقق، شوف أهل الدنيا الذين حصلوا كل ما فيها. يعني أنا واثق مما أقول، لو سألت أغنى أغنياء العالم بيقول لك أنا أشقى إنسان. لك ليش أشقى إنسان؟ ما عندك مشكلة، انقباض. والدليل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هالآية إذا في بالأرض الآن، الأرض فيها 5,000,000,000 إنسان وأكثر، حوالي 6,000,000,000، إذا في إنسان واحد على وجه الأرض أعرض عن الله وهو سعيد، هالقرآن يكون غلط كله. مستحيل، مستحيل إنسان معرض يكون سعيد، ومستحيل إنسان مستقيم يكون شقي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في بعض التفاسير سئل أحد العلماء أنه طيب فما بال الأغنياء والملوك، ما عنده مشكلة الملك والغني؟ فقالوا ضيق القلب، ضيق القلب، انقباض، ما في سرور، ما في انشراح. كل شيء موجود بس الأساسي مو موجود، سرور ما في. مرة فت لبيت يمكن بالجادة رقم 15، الأرض عدسة، الفرش بساط شرطيط، غرفة غرفتين. صاحب البيت مؤمن، موظف وظيفة متواضعة جدا، في نظافة بالبيت، شهد الله شعرت بسعادة وانشراح. أقول لكم الفرش بساط شرطي حطه بالديار قعدنا عليه، سوينا كاسة الشاي، والبيت عدسة، والجدة رقم 15، أنا شعرت بسرور عجيب. هالبيت فيه روحانية، فيه مودة، فيه شعور بالسرور. وبتفوت لبيت حقه 50,000,000، بقول لك فيه أساس ب10,000,000 وبلاطو من إيطاليا جاي، في انقباض. موضوع الانقباض والانشراح شغلة بتحير. الله عز وجل بيعطي وبيحرم السعادة.
وبيمنع ويعطي السعادة؟ ما بتعرف. النبي الكريم هو أسعدنا، ما يقول نحن بالصلاة على النبي وعلى أسعدنا محمد. قال مرة قرأت لك كلمة: إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. لما الإنسان يطلع من ذاته لإسعاد الآخرين فهو أسعدهم. طريق الإيمان مسعد. أنت من تعرف حالات؟ عود معنا، عود مع المعرضين. إذا كان لك أصدقاء قدامى معرضين شاردين، عود معهم، شوف مستوى كلامهم، شوف عقليتهم، شوف طموحاتهم كلها أرضية، شوف أخلاقهم، شوف مزاحهم. ما بتعرف حالك، ما بتعرف رقيك، نظافتك، مستواك، سموك، إلا إذا جلست مع أهل الدنيا. إذا واحدك أنيق مهفف نظيف معطر، قعد مع واحد أوعي قذرة وريحته طالعة وهيئته رسة، بتضايق منه. هذا بالنواحي المادية، فكيف النواحي المعنوية؟ مزحة جنسية، تحس حالك أنك مع آلية طاعي، شو هذا؟ تحس بسموك، تحس بنظافتك. فلذلك الإنسان لا يعرف قيمة إيمانه. هو الإنسان مثل عقرب الساعة، يبدو واقف، أو مثل الشمس تبدو واقفة، لكن تشاغل عنا خمس دقائق لمشيت الشمس في غرفتك، كان داخلي على الغرفة بالشتاء، تشاغل عنا خمس دقائق لمشيت قطعت 10 سنتي. والمؤمن كذلك، يبدو أنه هو، لكن من تعرف حالك؟ من أقرانك، من أترابك، تعود معهم بعد سنة أنت غير مستوى، صرت لك أهداف نبيلة، أهداف عليا، لك طموحات عند الله عز وجل، عندك انضباط شديد، لسانك مهذب، أخلاقك رضية، عندك رحمة، ما عندك سخرية للناس، ما عندك سوء أدب معهم. فهذا الإيمان طريق ثمين جدا، فإذا الإنسان سار في هذا الطريق فليثنأ به. إذا وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني رأسمالنا حياتنا، رأسمالنا حياتنا، ما دمنا أحياء أدق من ذلك. ما دام القلب ينبض فأنت بخير، الباب مفتوح، الصلح مع الله ممكن، التوبة ممكنة، إصلاح الماضي ممكن، الرقي ممكن، ما دام القلب ينبض. رأس مالك حياتك، ما دمت حي فأنت بخير. فإنسان يستغل حياته، بيروح الصيف يجي الشتاء ربيع خريف، صيف شتاء ربيع خريف، والله فتحنا هالمحل من 10 سنوات، صرنا فاتحينه 20 سنة، هذه الأيام كيف مضت؟ في طاعة أم في معصية؟ في يقظة أم في غفلة؟ في ذكر أم في سهو؟ في حب أم في جفاء؟ نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إن شاء الله في درس قادم نتابع هذا الباب، بيان في مجموعة أحاديث مهمة جدا نتابعها في الدرس القادم. بس بتمنى أنه ما حدا يقول الأستاذ حكى عن الموت ونحن لا، ما بدنا نعكر حالنا. الموت مو تعكير، الموت عرس. مثل ما قلت لكم أنه فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. والموت بيضبط أعمالك، يجعل لك هدف واضح، وهذا شيء حق وشيء واقعي. ما في موضوع أكثر واقعية من الموت، لأنه الرحيل مستمر. الرحيل، سألت مرة أحد الأشخاص لهم عمل في دفن الموتى، قلت له: كم موتى في بالشام؟ أنا بحسب يعني تقديراتي في شيء 5 موتات 10. قال لي: في 40 موتى كل يوم، دمشق فيها 40 كل يوم، 40-50، وفي مواسم، برمضان في موسم. اللي بيموتوا بالمئة 50 زيادة برمضان، مثلا في رحيل مستمر. وهي كلمة يقول على المنبر دائما: واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا. منفوت على التعزية، مات فلان من عزي، مات فلان من عزي، في يوم واحد ناس يبدو يعزوا، باستغراب بتعزي كل يوم فلان رحمة الله مات، قديش عمره؟ دائما في استفهام، لكن في مرة واحدة الناس حيستفهموا عنك قديش عمرك وقت مدت. هذا حق، هذا. فالإنسان يستعد لهاللحظة هاي، والاستعداد مو صعب، في تعامل مع الله واضح جدا، الأمور واضحة، هاي شرعه، هاي كتابه، ما في هيك ضبابيات قضية مزاجية، لا لا، الأمر واضح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، الجوارح بتضبطها، الدخل بتضبطه، الإنفاق بتضبطه، اللسان بتضبطه، تتعلم أمر دينك، بتصلي صلاة متقنة، تذكر الله عز وجل، بتفكر بالكون، ترقى، تسعد. الآن بقي علينا فقرة في الدرس قصيرة. نحن يوم الجمعة في الخطبة تحدثنا عن حب أصحاب النبي عليهم رضوان الله لرسول الله. تمنيت أن أضيف إلى هذه القصص بعض القصص الرائعة عن حب أصحاب النبي عليهم رضوان الله. يعني رجل من أصحاب رسول الله يرى النبي عليه الصلاة والسلام بيده خاتما من ذهب. بالمناسبة خاتم الذهب الأبيض ما بيجوز، فضة، أنت مسلم، الذهب حرام. هلأ في شيء اسمه خاتم ذهب أبيض، بس هذا ذهب، هذا ذهب، الأفضل فضة. فالنبي رأى في يد رجل خاتم من ذهب، فينزعه النبي ويطرحه في الأرض. الرجل فلا يتبرم ولا يشمئز، بل ينشرح صدره ويسر بذلك. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى خاتما من ذهب بيد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. قيل للرجل بعدما ذهب رسول الله: خذ خاتمك وانتفع به، خذه وبيعه. فقال: لا والله، لا أخذه أبدا بعد أن طرحه رسول الله. والذهب ثمين، الذهب على طول ثمين، مو بس عندنا بهالوقت هذا، في كل العصور الذهب ثمين. قال: لا والله، لا أخذه بعد أن طرحه رسول الله. أحد أصحاب رسول الله اسمه أبو أيوب الأنصاري، عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بأبي أنت وأمي. تحس المحبة صادقة. أكره أن أكون فوق بيته طبقتين، طابق فوق طابق. قال: بأبي أنت وأمي، أكره أن أكون فوقك. ما تحمل يسكن بغرفة فوق رسول الله وتكون أسفل مني. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه أرفق بنا وبأصحابنا أن نكون في الأسفل. رسول الله مضيوف، أصحابه بيدخل عنده، فوق صعب. لما يخشانا من الناس، إنه أرفق بنا أن نكون في الأسفل لما يخشانا من الناس. فقبل سيدنا أبو أيوب الأنصاري، قال: فلقد رأيتني ليلة وقد انكسرت جرة بالغرفة الفوقانية، بس ما كان اسمنت بلاط، تراب، وجرة انكسرت بالغرفة العلوية، وحتما الماء سوف يسقط على النبي. وقد انكسرت جرة لنا فيها ماء فأهريق ماؤها، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا الحاف، ما لنا لحاف غيره، ننشف به الماء فرقا، يعني خوفا من أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا نصنع طعاما، فإذا رد ما بقي منه تيممنا موضع أصابعه. نصنع له طعاما، قدم له يعني. إذا بقي شيء من الطعام نتيمن موضع أصابعه فنأكل منه، نريد البركة. فرد علينا عشاءه ليلة، مرة العشاء مثل ما قدمنا له رجع. وكنا جعلنا فيه ثوما أو بصلا فلم نر فيه أثر أصابعه، فذكرت له الذي كنا نصنع والذي رأيناه من رد الطعام ولم يأكل منه شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة. طبعا مو محرم نأكله نحن، لكن النبي له خصوصيات، نحن مكروه أن نأكله في أيام الجمعة، عندك مجلس علم، عندك خطة جمعة، أما في الأيام العادية موضوع ثاني. قال إني وجدت هذه فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي ربي، فلم أحب أن يوجد فيه مني ريحه، فأما أنتم فكلوا، أما أنتم فكلوا، أما أنا رجل أناجي ربي. ما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل طعاما فيه هذه الرائحة. هذا موقف ثاني من مواقف أصحاب النبي عليهم رضوان الله. موقف ثالث أعلق عليه أهمية كبرى. أسند ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال في غزوة بدر: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه؟ إذا الإنسان زار موقعة بدر بالحجاز، هناك موضع العريش، يعني بنيت له غرفة صغيرة لرسول الله، قاد المعركة منها. قال: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عنده ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا. هذا شيء معروف بالموقعة. أما الموطن الشاهد: فقد تخلف عنك أقوام، تخلف عنك أقوام، ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله. أنا أعجبني في هذه القصة موقف هذا الصحابي من إخوانه، من زملائه. يعني الإنسان ما له حق يحكي على أخوانه، ما له حق يتهم أخوانه بالتقصير وأنا منيح، لا. قال له: يا رسول الله، لقد تخلف عنك أقوام ما كانوا معك، ما نحن بأشد حبا لك منهم، يحبونك كما نحبك، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله، كأنه ربنا بحبنا نكون متعاونين، يثني بعضنا على بعض، نحسن الظن ببعضنا. ما نسيء الظن، إنسان مستقيم مؤمن، تقول له مو فهمان شيء يعني سيء، لا تتهم إنسان من دون بينة، وإذا في بينة تكلم بالبينة وعند الضرورة. والحمد لله رب العالمين.